بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما نسير إلى الآجال في كل ساعة وأيامنا تطوى وهن مراحل ولم أر مثل الموت حتى كأنه إذا ما تخطته الأماني باطل وما أقبح التفريط في زمن الصبا فكيف به والشاب في الرأس شاغل ترحل عن الدنيا بزاد من التقى ترحل عن الدنيا بزاد من التقى فأيامنا تقضى وهن مراحل ولا خير في زاد سوى حب حيدر ولا خير في زاد سوى حب حيدر وحب حسين من نمته الأفاضل بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه الآيات الثلاث هي النصف الثاني من سورة الفاتحة سورة الفاتحة طبعا هي على روايات كثيرة أنها نزلت مرتين على النبي صلى الله عليه وآله، المرة الأولى في مكة والمرة الثانية في المدينة. هذه السورة يعبرون عنها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بأنها باب القرآن، وهذا المعنى وارد في القرآن أيضا، وأتوا البيوت من أبوابها. لما يريد الإنسان يدخل إلى مجال لابد وأن يختار له مبدأ ينشئ دخوله منه. سورة الحمد هي باب القرآن، كما أن الإمام علي هو باب مدينة علم الرسول صلى الله عليه وآله، وهناك أكثر من ترابط وصلة بين سورة الحمد وبين الإمام أمير المؤمنين، وهذا نحكي من خلال ثوابت، والثوابت واضحة وموجودة في القرآن وفي المصادر. طبعا سورة الحمد هي لها 11 اسما وقالوا أكثر، فهي تسمى بالفاتحة، تسمى بالحمد، تسمى بالسبع المثاني، تسمى بالشافية، تسمى بالوافية، تسمى بالكافية، تسمى بأم الكتاب، أسماء كثيرة لهذه السورة. ولأهميتها وبأنها تختزن أسرار الكتب السماوية وأسرار القرآن، لذلك الفقه الإسلامي المشرع الإسلامي جعلها ضمن شنو؟ صحة الصلاة، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، بحيث الإنسان يقرأها على المسلم على نحو الوجوب يوميا 10 مرات، فطوال حياة معدلها 70 عام 80 عام هو ربما يقرأ هذه الآية 30,000 مرة في حياته. هذا يعكس أيضا أهمية هذه السورة. هذه السورة تشتمل على 7 آيات، باعتبار أن البسملة، وهذا الكل يتفق علي، البسملة جزء من سورة الفاتحة. المذاهب الإسلامية ترى بأن السور الأخرى من القرآن ليست البسملة جزءا منها، إلا عندنا فقيه واحد من فقهاء الإمامية أخيرا يرى بأن البسملة ليست، يعني يتفق مع رأي الجمهور. لكن ما اتفقت عليه المذاهب هو أن البسملة جزء من سورة الفاتحة، فهي سبع آيات، سبع المثاني، آياتها بعدد أيام الأسبوع، وكلماتها بعدد الشهر القمري. سبع آيات وتسعة وعشرين كلمة. أما البسملة، وطبعا عندنا رواية عن الإمام الباقر ورواية عن الإمام الهادي، وكلها من رسول الله صلى الله عليه وآله، بأن هذه السورة تضم الاسم الأعظم. لعل هذا أيضا من رموز عظمة هذه السورة. وعندنا أيضا تأكيدات من الأئمة هم عن رسول الله أن هذه السورة إذا قرأت، ولهذا تسمى بالشافية، إذا قرأت على المحموم، الله يجيركم من الحمى، إذا قرأت على المحموم سبع مرات الحمى يتعافى منها ذلك المريض. وهنا أعود إلى الصلة بين الإمام علي سلام الله عليه وبين هذه السورة. وعموما هكذا نقول، ما ورد الحديث عن أهل البيت إلا ودخل القرآن فيه، وما ورد الحديث عن القرآن إلا ودخل أهل البيت في الحديث، وهذا أمر غير قابل للانفكاك والافتراق، وأكد عليه رسول الله مرارا لما قال لن يفترق. من يريد الواقع ولب الحقيقة عليه أن يقف بين القرآن والعتر موقف بطول واحد، لأن النبي وضعهما كثقلين متعادلين كل وراء ظهر الآخر. القرآن ظهير للعترة، والعترة ظهيرة للقرآن. من هذا المنطلق نبدأ عن الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه وصلته بالقرآن. الإمام علي يتكلم في يوم من الأيام، والكلام بها الصورة. شوف، وهذا منين؟ هذا يذكر أحد كبار علماء الأحناف اسم القندزي. القندزي يبدو أن من قندز محافظة في أفغانستان، هذا عند كتاب مهم اسمه ينابيع المودة، يروي هناك عن عبد الله بن عباس، يقول والكلام الابن عباس: أن بالليل صادفت الإمام علي عليه آلاف التحية والثناء، فأمسك بيدي، قلت له: وين رايح يا أبا الحسن؟ قال: أنا رايح للبقية. طيب أجي وياك. يقول: فأمسك بيدي، طبعا شخصية مثل أمير المؤمنين وعبد الله بن عباس ما يتكلمون، ما يقضون الوقت بكلام ترهات وفاضي، لابد أن يكون الكلام علم. ومن المتحدث؟ رجل العلم وأبو العلم، وهو أمير المؤمنين. يقول عبد الله بن عباس: أول ما لاحت معالم مقبرة البقيع قرأت الفاتحة، ابدأت بالبسملة وسورة الفاتحة، قال لي: تدري ما معنى البسملة؟ قلت له: أعرف كذا. قال: لا. يقول: بدأ الإمام يتكلم عن البسملة وأنا أصغي إلى أشياء لم أسمع بها في حياتي، ويتكلم وأنا مبهوت وهو مستمر، وإذا طلع الفجر ونحن لا نعلم. شايف أنت إذا ضغط ويا واحد بحديث تنصهر وياه وتتفاعل وياه، يعني تغفل عن غداك، عن نومتك، عن برنامجك كله، فجأة تتفاجأ. لما انبهر عبد الله ابن عباس بكلام أمير المؤمنين، يقول: فدمر وإذا أشوف الفجر طلع. هذا واحد مما روته المصادر العامة. من المصادر في هذا الإطار ما رواه أحد الكتاب من علماء الجمهور ومن علمائنا في كتاب اسمه لطائف المنن. أنا مكان شفته طبع الشام حجري، مكان شفته طبع بيروت، هذا الذي أنا شفته طبع مصر مطبوع بالخمسينيات. يروي صاحب لطائف المنن عن الإمام علي سلام الله عليه، هو يكتب كرم الله وجهه، يقول: قال: لو شئت لأوقرت، أوقرت يعني أفيض بالعلم، لو شئت لأوقرت لكم عن البسملة للفاتحة حمل 80 بعيرا. فقط عن البسملة: لو شئت لأوقرت لكم، بس عن البسملة من العلوم ما يكتب ويحمل على 80 بعيرا. فلا نستغرب لما تكون سورة الحمد هي باب القرآن وعلي بن أبي طالب باب شنو؟ علوم رسول الله، باب مدينة العلم. كيف تعنو للجدب أغراس فكر لعلي بها تمت الجذور وسقاها نبع النبي. وهل بعد نمير النبي يحلو نمير؟ هكذا يزدهي ضمير علي وتغني على هواه الطيور. ثم يقول له الشاعر: وعلي إشراقة الحب، لو شيب بسود الأحقاد كادت تنير. يا أبا الحسن، نحن عشاقك الملحون بالحب، وإن هام في هواك الكثير. الإمام أمير المؤمنين له هذه الكلمة جميع أسرار الكتب السماوية هي في القرآن، وجميع أسرار القرآن في سورة الفاتحة الحمد، وجميع أسرار سورة الفاتحة بالبسملة، وجميع أسرار البسملة في باء البسملة، وجميع أسرار باء البسملة في النقطة وأنا النقطة. زه هذا عبد الباقي العمري الموصلي، شاعر من أهل الموصل، وهو ليس من الشيعة. لما جاء للنجف شاهد قبة أمير المؤمنين، ارتجل قصيدة رائعة منشأها مطلعها: قبة المرتضى علي تعالى، شأنها عن موازن وعديل. فوقها كالإكليل لاح هلال رمقت سها بطرف قصيدة طويلة. ثم يقول: هي باء، يشير إلى الكلمة التي قالها أمير المؤمنين، أنا النقطة. يقول بالنسبة للقبة: هي باء مقلوبة فوق تلك النقطة المستحيلة التأويل. وهو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكثير من الأدباء يروي أو ينظم. واحد يخاطب الإمام أمير المؤمنين، شي يقول له: كأن وجهك، سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، كأن وجهك قرآن يشع هدى وأنت بين الورى كالحمد في السور. هذا واحد. الثاني من الأدباء يقول للإمام: قد كنت في مشرق الدنيا، قد كنت في مشرق الدنيا ومغربها كالحمد لم تغن عنه سائر السور كالحمد. بالصلاة قول ما أقرأ سورة الحمد، أقرأ سورة البقرة، يقول لك لا، لأن الحمد الفاتحة هي المدخل. قد كنت بين الورى، قد كنت في مشرق الدنيا ومغربها كالحمد، بمعنى مثل ما الحمد مدخل إلى علوم السماء، أنت المدخل إلى علوم رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه البسملة وهذه أهميتها وهذا بيان الإمام أمير المؤمنين حولها. طبعا قلت بعض السور يعني غير الفاتحة البسملة ليست جزءا منها على رأي الجمهور وعلى رأي أحد فقهاء الشيعة المتأخرين، لكن إجماع الفقهاء عندنا يوجبون وبعضهم يرى الاستحباب حتى في الصلاة المستحبة. احنا عندنا القرآن يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. فالجهر بالصلاة مثل صلاة الصبح، مثل المغرب والعشاء، فقهاءنا يوجبون الجهر، لكن مو على نحو إزعاج الآخر، وإنما الجهر بين ذلك سبيلا، يعني الذي أنا جاي أسمع ما أقرأ. بالنسبة إلى الظهر والعصر لا، لكن يوجبون الجهر بالبسملة، حتى أن الإمام الحسن العسكري وهو أيضا ينقل عن أجداده عن جده رسول الله يقول علامات المؤمن خمس، واحدة منها الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وثوابت عديدة تؤكد على أن النبي صلى الله عليه وآله كان ملتزم بالجهر بالبسملة. فقهاءنا بما أن النوافل هي لا تحتاج إلى الجهر، لكن هم يحبذون ويقولون مستحب الجهر بالبسملة، شنو؟ اتباعا لطريقة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هنا خلي أذكر فد لقطة جميلة. شنو هذه اللقطة؟ أصغيلها. أكو عندنا من كبار علماء المفسرين وتفسيره يعني إلى وزن، وهو تفسير الرازي، يعني بعد الطبري يجي هذا من حيث الأهمية ويسموه بالتفسير الكبير. هذا الرازي رغم تطرف أحيانا شوية يتطرف هو، لكن أول ما تفتح يتكلم عن الفاتحة، ويجي يبدأ حديث عن البسملة. طبعا هي مرة تسمى بالبسملة ومرة تسمى بالتسمية، يعني بسم الله تسمية، فيتكلم عن البسملة يسميها بالتسمية ويقول هاي الجملة: وقد دأب علماء الإمامية على الجهر بالبسملة اقتداء بعلي بن أبي طالب. اسمع الجملة بعد: وقد دأب علماء الإمامية على الجهر بالتسمية اقتداء بعلي بن أبي طالب، والاقتداء بعلي اهتداء، لأن النبي قال: علي مع الحق والحق مع علي. هذه جملة هذا العالم الكبير يعني عند المذاهب. يقول: اقتدوا بذلك بعلي تعبيرا، والاقتداء بعلي اهتداء، الذي يقتدي بعلي هذا عين الهداية، لأن النبي قال: علي مع الحق والحق مع علي. حتى تلاحظ: ومناقب شهد البلي والفضل ما شهدت. لاحظ. طيب، إذن اهدنا الصراط المستقيم. البسملة واحد ست آيات، ثلاثة منها شكر وذكر: الحمد لله، الرحمن الرحيم، مالك، هذا شكر وذكر. الآيات الثلاث المتبقية دعاء، يدعو الإنسان يوميا 10 مرات، وإن شئت تقدر أكثر، لأن فقهاء الإمامية يقولون 3 الركعة الثالثة والرابعة مخير، تريد تقرأ الفاتحة، تريد تسبيحات، يوميا 10 مرات احنا ندعو بهذا الدعاء: إلهي اهدنا. شوف هذه الهداية، الهداية من صنع الله، الهداية هي من صنع الله. الله عز وجل يقول: إنا هديناه سبيل، إما شاكرا وإما إنا هديناه النجدين، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، هدى وبشرى للمتقين. أول هادي وأول صانع للهداية هو الله سبحانه وتعالى، والقرآن يقول: ومن يهدي الله شنو؟ فلا مضل له. الله سبحانه وتعالى إذا تلطف على العبد بالهداية ما يقدر واحد يضله. شلون يتلطف؟ تلطف، تلطف بالنبي، والنبي تلطف بالإمام علي. والصراط المستقيم هو ياهو، الصراط المستقيم هو صراط إسلام أهل البيت، لأن النبي قال ستفترق أمتي على شنو؟ هذا فيه كلام كثير على أي حال ما معذور الإنسان أبد، ولا الله يقبل لحجة يوم القيامة. يقول له عندك عاقل، عاقل عندك 73 إسلام، ياهو يا إسلام تلزمة، وكلها تصلي، وكلها تقرأ القرآن، وكلها تدعي التدين والإسلام. واحد كان مسافر بالقطار سفرة طويلة، واحد يمه يقرأ القرآن، قال له أنت تقرأ قرآن؟ شو صار الظهر ما صليت؟ صار الليل ما صليت؟ هو يبدو هندي، قال له نماز طاقة نهيها، قال له الصوم، قال له هذا هم لكن الحمد لله بكى مسلمان. قال له إذا قرآن بيدك لا تصوم ولا تصلي وتقول لي إسلامي إسلام مظبوط. كانت مدينة بالعراق أقربيها وبيها نادي خمر، أحيانا بعض الليالي أركب السيارة وياي أشكال أرناك بالظلمة، واحد تبين مشتري خمر فتحها التفت قال لي سيد ماكو إسلام، قلت له ليش؟ قال لي تفضل بايعني عرق خابط ماي، أكو إسلام؟ لا شيء، يعني أنت تلاحظ هذول كلهم يدعون الإسلام. يزيد بن معاوية سمعت فد يوم قال واحد عن يزيد بأنه قال أنا مو مسلم أو لا صلي معاوية. الله عز وجل وضع الإنسان في خندق عسير، قال له عندك عقل، عندك عقل استعمل عقلك، نقب ابحث اقرأ. ولذلك الآن تسمعون انتو فد يعني هوسة، ناس سموها عفيسة، شنو هالغزو الشيعي؟ هو ماكو شيء جديد، هي هذه منابرنا وهذا تراثنا وهذه ثقافتنا. إنما جاي يصير وعي في العالم، شايف؟ لأن هو هذا الذي قاعد بفلان فضائية ويشتمنا، هو هذا من باب رب ضارة نافعة. يعني الآن أنا فد يوم حسبتهن ويبدو أكثر 23 فضائية مجهزة لسب الشيعة، لكن هؤلاء يعني على أي حال ينفخون في متاه، ماكو نتيجة. بالعكس الشيء الذي تعرف تعلمون قبل كتبنا لا يمكن أن تصل، أصواتنا محدودة لا يمكن أن تصل. الآن علم التشيع تراث أهل البيت، فبدأ يخلق شنو؟ فهم جديد لواقع التاريخ. يعني احنا نصطدم، يسأل مو يقول لي اريد اصير كذا وكذا، لكن يسأل شنو القضية؟ شايف؟ يبدو أن هناك أمرا ما. تعال خلي نشوف، حتى أني دخلت على بزاز وأنا بالدشداشة وعركشينة مو بالهذه العمة وكذا، من خلال الكلام شفت هذا وراء الحاسبة قاعد بالمدينة المنورة، شيء قال لي منين الأخ؟ من النجف الأشرف. وإذا يواش قال لي وين أحصل الغدير؟ شوف شون أحصل هذا. طبعا هذا الكلام قبل ما تجي شبكة المعلومات الإنترنت و متعطش يريد، هو ما يقول أنا أريد أنتقل من مذهب إلى منو جابرة، أكو إلى الآن سمعت، قال يجيني واحد أعطيه جائزة قد ما يريد، قال يقول لي فلان بلد فلان يوم واحد طقوه على رأسه إلى أن صار شيء، ما كوتش شيء، ذولا يسخرون بأنفسهم. إنما هناك نزعة عالمية لقراءة التاريخ من جديد. تعال خنشوف بعد وفاة النبي شنو القضية. يبدو أكو أشياء محجوبة، يبدو أكو مفردات مفقودة، يبدو أكو تعارضات، شايف تعارضات. فمن خلال هذا جاي الوضع من جديد، يعني يفتح آفاق للمعرفة. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان عقل، قال له لا تتبع أمك ولا أبوك ولا شيخ القبيلة ولا الحاكم، وإنما عندك عقل وقرآن، وشوف هذا القرآن منو الذي يجيد أن يترجم إليك. فهذا العاقل يجي يسأل بين أصحاب النبي منو إلى إلمام بالقرآن، الكل يقولوا له والله طوال فترة نزول القرآن هذا كان مع النبي لم ينفك عنه أبدا، وهو علي بن أبي طالب. هذه الثوابت كلها تأكدها بالتاريخ، واحد أسلم بالسنة السابعة، واحد أسلم قبل الهجرة، واحد أسلم بالسنة الخامسة للبعثة، باستثناء واحد لا ثانية له، وهو علي بن أبي طالب مع النبي من قبل الرسالة ومن قبل البعثة، وإلى أن غمضت عين النبي هو ما انفك عنه أبدا. راح النبي للطائف هو وياه، انت حاصر النبي بشعب أبي طالب هو وياه، في كل الأزمات بالحرب بالسلم بالسفر بالحضر ليل نهار هو مع النبي. فمن أعلم بالقرآن من علي بن أبي طالب؟ قل لي بربك، احنا ما عدنا مشتهاية، إذا عرفنا واحد نروح لنعوف علي بن أبي طالب، لكن ماكو. ولهذا ربط النبي صلى الله عليه وآله القرآن بالعترة لئلا يحرم الناس من القرآن. اهدنا الصراط العدل، استقامة استقامة، لا يتموج لا يتقلب. من هذا الصراط المستقيم؟ هو صراط رسول الله وعلي بن أبي طالب وأهل البيت غير المغضوب عليهم النصارى ولا الضالين وهم اليهود، إنما الأمة كنتم خير أمة إن الدين عند الله الإسلام أكبر هداية وأغنى هداية هي هداية الله لعبده المسلم إلى الإسلام بخط أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فالهداية أيها الإخوة هي أولا من صنع الله، ثم من صنع رسول الله، ثم من صنع الأئمة بعد ونواب الأئمة وهم عظماؤنا مراجعنا. أفضل عمل شنو؟ الهداية، تهدي جارك، تهدي زميلك بالعمل، تهدي صديق إلك، تهدي ولد إلك، تهدي واحد عابر. النبي صلى الله عليه وآله قال يا علي لئن يهدي الله بك رجلا خير شنو مما طلعت عليه الشمس والقمر. بهداية واحد تحيا أمم، وبنفاق واحد تتحطم أمم. شاعر يقول أمة قد تشاد في رجل وآخر قد يطيح في أمم. موقف واحد اتبنت مرأة زوجة لرسول الله، راحوا 24,000 ضحايا على غير هدى. نحن ما عدنا يعني، إنما نتكلم عن مواقف. موقف تبنته، بينما نقرأ موقف واحد للإمام الحسين أنقذ به العالم الإسلامي كله، وهو موقفه التضحوي. واحد لئن يهدي الله بك رجل، فكيف إذا يهدي الله به أمة؟ سيد الإمام رضوان الله تعالى عليه، هذه الصحوة والإقبال على الإسلام في العالم كله، نسب المحجبات تزداد عاما بعد عام في بلاد الغرب، في عواصم الغرب، هذا كله بركة هداية خط أهل البيت. احنا بالعراق عندنا كان قبيلة من القبائل اسمها زبيد، لابد سامع زبيدي. آل زبيد ذولا من بعد الحلة إلى صدر الفرات بالوسط، ذولا 75% منهم على خط أهل البيت، هم ما يقارب 250,000 هاي القبيلة. فإذا ما استثنينا 75 يعني تكون النسبة حوالي 160,000 على خط أهل البيت، من وجرهم شخص واحد سيد محمد مهدي القزويني أعلى الله مقامه. وأنا وعيت وأذكر الشيعة الموالين لأهل البيت يترحمون على هذا العالم الجليل، يقولون هو أنقذنا، والطرف الآخر أحيانا يتجاسرون على السيد ويشتموه. غرضي أن من التوفيقات الكبرى للإنسان إذا استطاع أن يهدي إنسانا، أن يصلح إنسانا، فكيف إذا أصلح أمة كأئمتنا كأبي عبد الله الحسين الذي صرح سلام الله عليه أن أنا ما طالع لا لمنصب لا لدنيا لا لشيء من حطام هذه، نعم الدنيا، إنما خرجت لطلب شنو؟ إصلاح الناس، إصلاح الواقع، إصلاح الحاكم. وفعلا ثبت أبو عبد الله الحسين وزرع مبادئه لكن بثمن عالي، غرس مبادئه على ممر خلود الزمن لكن الثمن ثمن باهظ، دماء أولاده وإخوانه، أولاد إخوانه، أولاد أخته، 19 واحد وآخر من سقط منهم ولده. وأن تطعم الموت خير البنين من الأكهلين إلى الرضع، وانتهى به قطار التضحيات إلى شخصه الطاهر، فرحب بذلك وصاح: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني. فنالت السيوف من ذلك البدن الطاهر الذي كان يلعب على صدر رسول الله. لذلك أكو كلمة للحوراء زينب تعبير ملفت: لما إجت، لكن شلون إجت؟ بصعوبة وصلت إلى المعركة، ما خلوها بالبداية، إلى أن وصلت شافت بعينها ما لم تكن تتصور. وإذا عزيز الزهراء، عزيز رسول الله، وهي يا ما شايفة بعينها النبي احتضن على صدره، لذلك زالت الحطام، شافت وجه الحسين، مالت صوب المدينة، خاطبت النبي، صاحت: يا جاد يا جد، هذا حسينك، مو هذا الحسين، هذا عزيزك، هذا الذي كنت تخليه على صدرك، تخلي شفاهك على شفاها، هذا حسينك بالعرى، بيا حالة مسلوب العمامة والرداء تغنيت مهضوم الولينا. كان الشاعر هذا واقف يصور الحالة بعبارات على لسان العقيلة: تغنيت مهضوم الولينا، صحت بالمعار حسيا وانا، يا بلمن سمعني زرق عينا، ظلت يحصل واحد يعينا، أثار الأعادي مخذمينا، وبقلب طعن طعنينا أشدها ويقوم أحسياً لي أنا. حاولت تنتزع من الحسين كلمة ما سمعت إلا هاي الجملة: أخي عودي إلى الخيمة واحفظي لي عيالي. صاحت بعيني: لباري لك عيالك وبروحي لسجت لك أطفالك. خويا والبيئة لا يقبل بدالك، كلنا ترى رحنا بدالك. أحم الضائعات بعدك ضعنا يا الله. يا من لا يقال لغيرك يا الله. اللهم إنا نسألك وندعوك بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بنا ما أنت أهله، ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم اقض حاجة كل محتاج، من على جميع المرضى بالشفاء والعافية، تقبل من المؤسسين من المستمعين ومنا هذا القليل بأحسن قبول، واجعله خالصا لوجهك. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، وإلى روح هذه الفقيدة المرحومة أم حبيب، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.